وبارك فيه الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أو اليوم مع الأمس كما اعتدنا من الروافض الشيعة العجب العجائب التي يصنعونها في كربلاء في هذا اليوم أو اليوم مع الأمس، عندهم اجتماع كبير جدا، يعني يزعمون أنه أعظم من اجتماع الناس في الحج، يجتمع فيه أكثر من 10 مليون رافضي أو شيعي على مستوى العالم في كربلاء. وأنتم يعني لا يخفى عليكم، تكلمنا كثيرا في العجائب والترهات التي يأتي بها هؤلاء السفهاء، ونحن دائما يعني ننبه كلما أتت فرصة على سفههم، لأن خطرهم الآن أصبح محدقا بنا وواقعا فينا. واجتماعهم في كربلاء لما يسمونه بالأربعينية، أربعينية الحسين، وعندهم أن كربلاء هذه بقعة مقدسة، وهي أفضل من يعني أرض كربلاء عندهم أفضل من أرض الكعبة المشرفة. يزعمون أن علي بن الحسين فيما يذكرونه عليه يقول: اتخذ الله أرض كربلاء حرما آمنا مباركا قبل أن يخلق الله أرض الكعبة ويتخذها حرما بـ24,000 عام. يعني اتخذ أرض كربلاء أرض مقدسة قبل أن يتخذ أو يخلق أرض الكعبة بـ24,000 عام، وقدسها وبارك فيها، فما زالت قبل خلق الله الخلق مقدسة مباركة، ولا تزال كذلك حتى جعلها الله أفضل أرض في الجنة. من أرض كربلاء التي في العراق ستصبح قطعة من أرض الجنة، بل سيجعلها الله أفضل أرض في الجنة. هذا قاله في بحار الأنوار. وأيضا قال في بحار أنوار المجلسي أو المجلسي بأن زيارته يعني زيارة الحسين واجبة مفترضة مأمور بها، زيارة الحسين مأمور بها. طب تزوروا فين بقى؟ في كربلاء ولا في عسقلان ولا في نفش ولا في المدينة؟ أين تزوره؟ هل يعقل من شخص واحد له 3 رؤوس قطعت رأسه فأين دفنت؟ المصريون يتشبثون بأنها عندهم في مصر، وأهل عسقلان في فلسطين يقولون هي عندهم في عسقلان، والروافض في العراق يقولون عندهم في النجف أو في كربلاء. فهل يعقل أن يكون شخص واحد 3 رؤوس؟ كل الناس متفق أن حسين لم يكن له إلا رأس واحدة، ومع ذلك يقولون بأن زيارة الحسين واجبة مفترضة مأمور بها، ويذكر أحاديث في الذم والتأنيب والوعيد على تركها. ترك الزيارة أكثر من 40 حديثا من اختلاف الشيعة والروافض في أن تارك زيارة قبر الحسين ضريح الحسين مذموم متوعد بالنار والعياذ بالله. وهذا لأنهم سلكوا مسلك اليهود والنصارى الذين يبنون على قبور الصالحين ويبنون على قبور الأنبياء. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. لذلك ألفوا وألف كبير لهم يدعى بابن النعمان يسمونه ويلقبونه بالمفيد ألف كتابا اسمه مناسك المشاهد. مناسك المشاهد يعني بدل مناسك الحج مناسك المشاهد. المفيد ابن النعمان المفيد ألف كتابا اسمه مناسك المشاهد وهو شيخ الطوسي وشيخ الموسوي يعني عكس دين الأنبياء عكس دين الأنبياء بمنع البناء على الأضرحة والقبور وبمنع إقامة المساجد وأماكن العبادات على الأضرحة والقبور. هؤلاء العكس ألفوا كتابا اسمه مناسك المشاهد يعني عندما تذهب إلى مشهد الحسين مثلا أو مشهد علي رضي الله عنه ماذا تصنع هناك؟ كيف تقوم بالعبادة هناك بالسلام بالخشوع والخضوع عند هذا المشهد وغير ذلك؟ قال الشيخ الإسلام ابن تيمية جعل في يعني في هذا الكتاب قبور المخلوقين تحج كما يحج او كما تحج الكعبة كما تحج الكعبة البيت الحرام او البيت الحرام. هذا قاله في منهاج السنة النبوية المجلد الاول. وجاء في كتابهم الكبير المسمى بالكافي وفروع الكافي كليني أن زيارة قبر الحسين تعدل 20 حجة وأفضل من 20 عمرة. زيارة قبر الحسين تعدل تساوي 20 حجة وأفضل من 20 عمرة. وأن زيارة كربلاء في يوم عرفة أفضل من سائر الأيام. ومن زارها في يوم عرفة كربلاء انتبه الآن للمكر والخبر يعني الناس روح يوم عرفة متى؟ يوم الوقفة التاسع من الحج. في هذا اليوم التاسع اللي يسيب عرفة ويروح لكربلاء يعدل هذا 1000 حجة و1000 عمرة و1000 غزوة مع نبي مرسل وإمام عادل. طب هذا المقصود منه ايه؟ صرف الناس عن حج بيت الله الحرام يعني عشان لما تسيب الوقوف بعرفة يوم التاسع وتذهب تقف في كربلاء أفضل من 1000 حجة و1000 عمرة و1000 غزوة مع نبي مرسل أو إمام عادل. هذا قاله في الكليني أو فروع الكليني وكتاب من لا يحضره الفقيه ابن بدوي. إذن هؤلاء غايتهم صد الناس عن سبيل الله وعن بيت الله وعن حرم الله وعن العبادات وعن شعائر الله سبحانه وتعالى لكي يصرف الناس عن الحج لا يقول لهم لا تحجوا، بل يقول لهم ان الذي يقف بكربلاء في يوم التاسع وقفة عرفات افضل من الوقوف بعرفات الف حج والف عمرة. وفي بعض السنين عندما كانت هناك ازمة بين ايران وبين السعودية صنعوا في قم كعبة ودعوا الناس الى حجها او الحج اليها وقصدها، وقد رأيناها، رأينا صورها في الجريدة، اظنها اما جريدة المسلمون وقتئذ او الشرق الاوسط واحد منهم، صورة الكعبة التي بنوها هناك ودعوا الناس الى حجها او الحج اليها بعدما افسدوا في بيت الله الحرام وحملوا السلاح وقتلوا في سنة 1407 قتلوا احد الضباط الذين كانوا يعني يصدونهم عن عما سيفسدونه، وثارت فتنة عظيمة في مكة قريبا من الحرم عندما كادوا يزحفون الى الحرم لعمل مظاهرة من بعد صلاة العصر، صد لهم الناس وصد لهم العساكر والجنود فاخرجوا الاسلحة وبدأوا في المقاتلة بالسلاح الابيض، فاحد الضباط صد لهم قبل ان يطلقوا النيران فذبحوه كما تذبح الشاة. ومن تلك الأوقات ومنعوا فترة كثيرة من الزمان، أظن منعوا سنتين أو ثلاثة، ثم عادوا بعد ذلك بالإفساد في حرم الله الآمن في مكة وفي المدينة. والحج عندما كانوا ممنوعين منه كان الحجاج في راحة، في راحة، كان حج مريحا بهم، من هؤلاء الشيعة دائما يأتون في الحج بالمظاهرات والأصوات العالية والاعتصامات في الأماكن والهتافات الباردة، الموت لإسرائيل والموت لأمريكا، وكما قلنا لكم هم أبناء اليهود وخرجوا من تحت أيدي يهودية الرفض، كما قلنا لكم الذي أتت الرفض وعبد الله بن سبع اليهوديين، ولكنهم يروجون بهذا على العوام، عوام الناس، الموت لأمريكا أو الموت لإسرائيل، والرفض خرج من تحت أيدي اليهودية. وقد ناقشنا البعض منهم وكلمناه هناك أن هذا الحرم الآمن لا يجوز أن تصنعوا فيه هذا وأن هذا بلد آمن، فكانوا في تماعهم كالحمير لا يجيبون شيئا ولا يعقلون ولا يفهمون، بل اذا كلمته يرفع صوته بهذه الهتافات الباردة. لهم ايام في الحجة، اظن يوم السادس من الحجة لهم عادة فيه في شيء يسمونه الولاء والبراء، يوم السادس يتجمهرون فيه ويعتصمون فيه بأماكن معينة ويجاهرون فيه بالهتافات والبراء، والبراء يعني من الشيخين من أبي بكر وعمر، وعندهم من لم يتبرأ من الشيخين فهو عندهم كافر ليس فيه مناقشة، كما أن عندهم من لم يؤمن بخروج القائد من استرداد الذي سيحكم في الأرض على مذهبهم، من لم يؤمن بخروج القائم فليس بمسلم البتة. ففي هذا اليوم السادس او السابع، وغالب انه يوم السادس، يأتون مثل هذه كما قلت المظاهرات والمطاحنات في مكة بلد الله الحرام بلد الله الآمن، فهم كانوا وما زالوا اهل شغب وأهل بلادة وسفاح العقل، والعالم كله رآهم وهم يضربون أنفسهم في يوم عاشوراء، والدماء تسيل من رؤوسهم ومن أبدانهم بكاء وحزن على الخفين. فأنت عندما تسيل دمك ودم غيرك، هل هذا سيخرج الحسين من قبره فيحييه، فينهي القضية والمسألة أو تأتي بالنصر؟ إنما يفضحون أهل الإسلام باسم الإسلام في العالم. عندما يرى أعداء الإسلام هؤلاء المجانين المخابين يضربون أنفسهم بالسيوف لتسيل الدماء من رؤوسهم ومن أجسامهم، بالله عليكم ماذا سيقول أعداء الإسلام؟ وماذا سيقول من يسأل ويبحث ويدرس الإسلام يدخل فيه؟ كل هؤلاء مجانين. لكن أنا كنت رأيتهم في أحد الجرائد الدماء تسيل على رؤوسهم وعلى أبدانهم. يعني أخي يقول هم بدلوا هذا بلبس الكوفيات. لكن أنا أحد الأخوة قال لي أنه رآهم هذه السنة أيضا يضربون أنفسهم بالسيوف. أي نعم أي نعم، يعني بالجرح، يعني يجرحون أنفسهم. كانوا وما زالوا، واليوم أيضا قال من رآهم يقول أنهم يضربون أبدانهم يعني بغير السيوف، يعني كأن هذا نوع من الويل والشبور والندم يعني على مقتل الحسين. فكما قلنا لكم كثيرا أن شيخ الإسلام ابن تيمية كان يضرب لهم مثلا في البهائم بالحمير، ومثلا في الطيور بالرخم الذي ينزل على الجيف ويأكل الجيف. ونحن دائما نحذر من هؤلاء كما قلنا لأننا ابتلينا بهم، وإلا قد كنا زمنا طويلا هنا في مصر مستريحين منهم ومن فتنهم وبلائهم إلى أن أحاطوا بنا، فهم في جهة الجهة في الحران مجموع منهم، وقد قيل أن في شربات البعض منهم. فإذا كانوا أحدقوا بنا بهذه الطريقة فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبدد شملهم وأن يشتت جمعهم ويبدد جمعهم، وأن يحفظنا ويحفظ ديار المسلمين كافة من شركهم وبلائهم وفتنهم. أن الشاهد في كلامي أنه إذا كان 12 مليون يحجون المشهد من المشاهد، يعني أنا لا أظن يوجد في العالم مكان يؤتى فيه بالشرك الصريح بهذا العدد الضخم من 10 مليون كما يزعمون إلى 12 مليون، وداعية الرفض يتبجح يقول أن هذا العدد لم يحصل لطائفة على مستوى العالم. 12 مليون يأتون لأمر شركي، الشريعة نصوصها متظاهرة عليه وواضحة في النهي عنه، هو أنهم لماذا يأتون قبل الحسين؟ للاستغاثة والاستجارة به والاستعاذة والذبح عنده والنذر له والطواف به والتمسح بالأعتاد وأخذ البركة من التربة والبقعة إلى غير ذلك. وإلا هل سيأتون إلى كربلاء لماذا؟ يعني درس علم ولا لحلقة قرآن ولا للدعوة ولا للدعوة للجهاد في سبيل الله أو عمل مؤتمر إسلامي لبيان خطورة الصليب مثلا أو العلمانية أو اليهود؟ لا، إنما يأتون في هذا اليوم كما قلت لكم لإظهار شعائر الشرك في كربلاء البقعة المقدسة عندهم. وهذا يدل على خطورة الأمر، وأنه كما قال الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد على ما ذكرنا يوم السبت أنه لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من هذه الأمة الأوثان كما جاء في الحديث الصحيح الصريح، ويدل على خطورة هذا الأمر في الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى. نرجع إلى ما نحن فيه من التعليق على نزهة النظر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى شرح نقطة الفكر، وقد تكلمنا في الدرس الماضي على بعض أنواع الحديث المدبج ورواية الأقران ورواية الأكابر عن الأصاغر والصحابة عن التابعين والآباء عن الأبناء. اليوم المؤلف سيكشفنا ببعض الأنواع الأخرى ومنها السابق واللاحق، ومنها أيضا رواية من حدث ونسي، ومنها المهمل. لعل الوقت يتسع لأخذ هذه الأنواع أو بعضا منها، نقرأ كلامه في السابق واللاحق. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما على الآخر فهو السابق واللاحق، وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك ما بين الراويين فيه في الوفاة 150 سنة، وذلك أن الحافظ السلفي سمع منه أبو علي البرداني أحد مشايخه حديثا ورواه عنه ومات على رأس 500، ثم كان آخر أصحاب السلفي للسماع سبطه أبا القاسم عبد الرحمن بن مكي، وكانت وفاته 50 و600. ومن قديم ذلك أن البخاري حدث عن تلميذه أبي العباس السراج شيئا في التاريخ وغيره، ومات 56 و200، وآخر من حدث عن السراج بالسماع أبو الحسين الخفاف، ومات 73 و900. وغالب ما يقع من ذلك أن المسموع منه قد يتأخر بعد موت أحد الراويين عنه زمانا حتى يسمع منه بعض الأحداث ويعيش بعد السماع منه دهرا طويلا، فيحصل من مجموع ذلك نحو هذه المدة، والله الموفق.
نعم. هذا السابق واللاحق نوع من أنواع، وبهذا الاسم سماه الخطيب البغدادي. الخطيب البغدادي سمى هذا النوع الذي نتكلم عليه بالسابق واللاحق، وألف فيه كتابا، لأننا ذكرنا في أول شرح النزهة أن الخطيب أبو بكر أحمد بن ثابت البغدادي المتوفى 363 بعد 400 رحمه الله تعالى ما ترك نوعا من أنواع، لا يكاد يكون نوعا من أنواع إلا وكتب فيه كتابا أو رسالة مستقلة، وكل جلس تقريبا نذكر الخطيب كتابا. وهو هنا أيضا كتب كتابا في السابق واللاحق وسماه بهذا الاسم، وتعريفه كما قال الحافظ أن يعني قبل أن نقرأ كلامه ونشرح كلامه، يكون هناك يرويان عن شيخ واحد. الراوي الأول يتقدم موته، يعني يموت مبكرا، يعني ممكن مثلا نقول مثلا يموت وهو شباب، او مثلا في سن 30 او 20 او 40 او اكثر، ثم الشيخ يبقى هذا الشيخ الذي سمع منه هذا الراوي الذي مات، يبقى هذا الشيخ ويطول عمره فيسمع منه بعض الأحداث، يعني بعض الصغار، يسمع من هذا الشيخ بعض الصغار صغار السن، ثم هذا الصغير السن أو الحدث يطول عمره ويتوفى بعد فترة طويلة. فإذا جئت تحكي المسافة بين وفاة الأول الطالب الأول ووفاة الثاني قد تصل إلى 100 سنة، أو قد تصل إلى 120 سنة. إذا جئت تحسب المسافة بين وفاة الطالب الأول والثاني تصل إلى هذه المسافات الطويلة من السنين، كما سنرى الآن في بعض الأمثلة. بعدها وصلت إلى 137 سنة و150 سنة بين وفاة الأول والثاني، التلميذ الأول والتلميذ الثاني. طيب، ما الفائدة من معرفة هذا النوع؟ الفائدة من معرفة هذا النوع أنك إذا مر عليك لا تظن أن هناك خطأ قد حصل، أن هناك في سقط، يعني مسافة طويلة جدا تستغرب تقول إن هذا الإسناد لابد أن يكون فيه سقط. مسافة تصل إلى 150 سنة، إذا هناك لابد أن يكون فيه على الأقل يوجد راوي أو راويان سقطا، فتظن أن هناك في خطأ، والواقع أنه لم يحصل خطأ وليس هناك سقط، وإنما حصل كما قلنا هذا التباعد بين في هذه السنين لتقدم وفاة هذا السابق وتأخر وفاة اللاحق. ابن الصلاح رحمه الله تعالى يقول، ابن الصلاح يقول في علوم الحديث عن هذا النوع معرفة من اشترك في الرواية عنه راويان متقدم ومتأخر، معرفة يعني السابق واللاحق، من اشترك عنه في الرواية راويان، واحد متقدم كما ذكرت لكم وواحد متأخر. وأظن الصورة هذه واضحة، يعني ممكن نقول مثلا في هذا العصر لو أن أحدا مثلا لقي الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وسمع منه وهو صغير مثلا عنده 10 سنوات أو 15 سنة ومات، والشيخ ابن باز رحمه الله تعالى عمر حتى قارب 90، فبعض من سمع منه تأخرت وفاتهم إلى بعد وفاة الشيخ مثلا 40 سنة، يعني ممكن نقول ما سمع من الشيخ وعمره 40 عاما أو 30، وعمر بعد ذلك إلى أن وصل 80. فإذا جئت تحت المسافة بين وفاة الطالب التلميذ الأول الذي سمع ومات ثم وفاة الشيخ الذي سمع وما زال حيا إلى أن يموت، تجد مسافة قد تصل إلى 80 سنة تقريبا. هذا النوع اسمه السابق واللاحق، السابق يعني المتقدم في الوفاة واللاحق المتأخر، التلميذ المتأخر في الوفاة. وفائدة أيضا معرفة هذا العلم معرفة العالي والنازل ومعرفة حلاوة الإسناد العالي، لأن هذا المتأخر إذا سمع منه بعد ذلك أحد الطلاب فإنه سيلحق المتأخرين بالمتقدمين، الإسناد عالي، يعني بدل يكون هذا الطالب بينه وبين الشيخ 3 وسائط أو 4 وسائط سيكون بينه وبين الشيخ وسط واحد مثلا، فهذا فائدة الإسناد العالي. وبعض العلماء يقول يذوق حلاوة العلو، يذوق حلاوة علو الإسناد. الحافظ ابن حجر يقول وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما على الآخر فهو السابق واللاحق. الحافظ يقول أكثر ما وقفنا عليه من ذلك ما بين الراويين فيه في الوفاة 150 سنة، 150 سنة، وذلك أن الحافظ السلفي في فرق بين السلفي والسلفي، السلفي منسوب إلى السلف الصالح، والسلفي بالكسر منسوب إلى سلفة، وسلف هذه قبيلة من القبائل. لما سئل الحافظ السلفي أحمد ابن محمد ابن أبو طاهر عن هل هو من سلفة من أبناء سلفة؟ قال لا، كان أبي شقت أو جرحت شفته فأصبحت ثلاث شفاه، يعني جرحت لكان تقطعت إلى ثلاث شفاه، فسمي بذلك لعظم شفتيه الذي قطعت، لعظم الشفة التي قطعت، فليس هو من بني سلفة وإنما هو سمي أبوه أو لقب أبوه بهذا اللقب لأنه قطعت شفته فصارت كبيرة وعظيمة فلقب بالسلفي، وليس هذا هو ولا يقال عنه السلفي كالآثري يعني منسوب للسلف الصالح أو الآثري المنسوب لعلم الأثر أثر الحديث أو أهل الأثر طالب العلم ينتبه لهذا، يعني بعض الطلاب قد يخطئ في هذا، يعني بعض الطلاب يحب مثلا السلف الصالح بالنسبة إليهم فيظن أن هذا الحافظ السلفي، لا السلفي هو معروف إمام كبير له مصنفات، أبو طاهر أحمد بن محمد الأصبهاني توفى سنة 76 بعد 500. الحافظ السلفي سمع منه أبو علي البرداني، أبو علي البرداني اسمه أحمد بن محمد متوفى سنة 98 بعد 400، أحد مشايخ الحافظ السلفي. ننتبه الآن الذي روى الآن عن الشيخ، يعني البرداني شيخ السلفي ومع ذلك سمع من السلفي حديثا فرواه عنه. طيب مات البرداني سنة 498 ومات السلفي سنة 576، وسمع من السلفي خبطه ابنته أبو القاسم عبد الرحمن المكي الطرابلسي سنة 50 بعد 600. تحسب المسافة بين وفاة سبط السلفي ووفاة أبو علي البرداني تجد المسافة تزيد على عام 150 سنة، يعني تقريبا 152 سنة، 152 عاما، يعني 152 سنة بين وفاة الراوي الأول والثاني، وذلك لأن البرداني هو أحد شيوخ الحافظ السلفي، ومع ذلك روى عنه حديثا أو أحاديث، يعني كما قلت لكم الأئمة كانوا يروون عن شيوخهم ويروي شيوخهم عنهم وهو من باب رواية الأكابر عن المصادر، ويروون عن نظرائهم عن أقرانهم فيرون عن من هو دونهم ومن هو فوقهم. هذا مثال. الحافظ ابن حجر ذكر مثال آخر يقول من قديم ذلك أن البخاري حدث عن تلميذه أبو العباس السراج. أبو العباس السراج تلميذ البخاري عاش 97 عاما، 97 سنة، وروى عنه البخاري، يعني أبو العباس السراج توفي سنة 310، والبخاري توفي سنة 256. المسافة بين ثم جاء أحد تلاميذ السراج الذي روى عن السراج وهو الخفاف أبو الحسين الخفاف المتوفى سنة 93 بعد 300، 93 بعد 300. فالمسافة الآن بين السراج وبين البخاري، بين الخفاف وبين البخاري حوالي 137 سنة. مسافة طويلة جدا 137 عاما. أيضا ذكروا أن الإمام مالك رحمه الله تعالى، الإمام مالك معروف أنه يروي عن الزهري، هناك أحاديث رواها الزهري عن الإمام مالك. الإمام مالك متوفى في سنة 79 بعد 100، والزهري متوفى سنة 24 بعد 100. الزهري يروي عن الإمام مالك، ويروي عن الإمام مالك أيضا أحد التلاميذ الذين تكلم فيهم بالضعف بل بالوضع، هو زكريا ابن دويد أو دريد، زكريا ابن دويد بالواو أو بالراء في بعض النسخ، ابن الأشعث الكندي، روى عن مالك. وزكريا هذا توفي في سنة 260. إذا المسافة بينه وبين الزهري اللذاني روي عن مالك 126 عاما، 126 سنة، إذا أقل من السابق. هذا المثال أحسن منه أن الإمام مالك روى عنه أيضا أحمد بن إسماعيل السهمي، أحمد بن إسماعيل السهمي المتوفى في سنة 59 بعد 259، والزهري قلنا لكم متوفى في سنة 24 بعد 100، فتكون المسافة بينهما 135 عاما، المية 35 سنة، مسافة طويلة جدا وشاسعة. أيضا الحافظ السلفي ذكروا أن ذكر الذهبي أن الحافظ محمد بن طاهر سمع منه، يعني السلفي، وسمع من السلفي أيضا محمد بن عبد السلام السفاقسي، بينهما في الوفاة 147 سنة، 147 سنة. الحافظ الذهبي قال: وهذا شيء لم يتفق لأحد أبدا فيما علمت في السابق واللاحق. يعني يقول الذهبي أن هذا شيء لم يتفق لأحد أبدا في السابق واللاحق، لكن احنا ذكرنا قبل قليل أن حصل أكثر من ذلك في رواية البرداني عن السلفي، ورواية سبط السلفي عن السلفي. يعني هذا يبين أن حصل أكثر مما ذكره الذهبي 147 سنة، لا، رواية البرداني أو المسافة بين البرداني وسبط السلفي وصلت إلى 150 عاما أو تزيد، إلى 152. يقول الحافظ بن حجر: وغالب ما يقع من ذلك، يعني ما السبب في ذلك، أن المسموع منه، يعني الشيخ الذي يسمع منه الحديث، قد يتأخر، موته بعد موت أحد الراويين عنه زمانا، كما قلنا، إما أن الطالب يموت مبكرا والشيخ يعمد، أو الطالب يموت غير مبكر لكن الشيخ يعمد زمنا طويلا فيسمع منه بعض الأحداث، يعني صغار السن، ويعيش هذا الراوي الذي سمع وهو صغير يعيش عمرا طويلا، فيحصل ثم يموت بعد ذلك، فيحصل من ذلك، من مجموع ذلك نحو هذه المدة. يعني طالبان سمع من شيخ واحد، المسافة بين موتيهما فوق 100 سنة والمئة وخمسين سنة، نحو هذه المدة، يقول والله الموفق. انتقل إلى نوع آخر وهو الحديث المهمل. اسم مفعول من الفعل أهمل. أهمل يهمل، فهو مهمل ومهمل. طالب مهمل في درسه أو في مذاكرته، وفلان مهمل. والمقصود به هنا أن يأتي المصنف أو الراوي يذكر شيخا له أو يذكر راويا بدون أن يتميز عن غيره، يتركه هكذا على الإهمال. يقول قال أحمد، قال محمد، قال حماد، حدثني حماد، حدثني ليث. إذا قال قال ليث أو حدثني ليث، من هو؟ قد يكون ليث بن سعد المصري أو الفهمي الإمام الكبير، وقد يكون ليث بن أبي سليم المتكلم فيه. إذا قال حدثني ليث أو قال ليث هذا اسم مهمل. قال حدثنا حماد أو قال حماد، قد يراد به حماد بن زيد بن درهم الإمام الكبير الثقة الحجة، وقد يكون المراد به حماد بن سلمة الذي تكلم فيه في آخر عمره وثلاثه، ويقال بأن البخاري لم يخرج له، أخرج له مسلم، لكن الحافظ ذكر له رواية في الصحيح. فهذا اسم المهمل. البخاري يكثر من هذا، يقول حدثني أحمد أو قال أحمد أو محمد. هل هو محمد بن سلام البيكندي أو محمد بن يحيى الزهلي الإمام الكبير؟ هذا اسمه المهمل. والفرق بين المهمل والمبهم أن المهمل ذكر الاسم، قال أحمد، قال حماد، حدثني حماد، حدثني الليل، هذا اسمه مهمل، ذكر الاسم بدون تمييز من هو. أما المبهم فلم يذكر الاسم، وإنما يقال حدثني رجل، قال رجل، حدثني ثقة، حدثني أخو فلان، أخت فلان، بنت فلان، ابن فلان، هذا اسمه مبهم. ومما جاء في الأحاديث أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج، أفي كل عام هو يا رسول الله؟ قال قلت نعم لوجبك. هذا الرجل ورد في الأحاديث مبهما، وهذا الصحابي هو الأقرع ابن حابس، الأقرع ابن حابس. وأيضا جاء في الحديث أن أحد بنات النبي صلى الله عليه وسلم ماتت، أحد بنات النبي صلى الله عليه وسلم لم تذكر من هي، هذا من المبهم. عرف بعد ذلك أنها زينب رضي الله عنها، قال رسلنا بماء وسد، هذا من المبهم. وهذا كتب فيه وليد الدين العراقي كتابا اسمه المستفاد من مبهمات المتن والإسناد.